أنشودة الفنان يرسلها إلى القلوب فتحيا بعد إقفاري، فقل لمن راح للأهرام يرفعها الخلد في الشعر لا في صف أحجاري. هذه المكانة للشعر وهذا الدور الذي يلعبه الشعر في حياة الناس، ما هو ميزان الشريعة في التعامل معه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن الشعر كما تعرف ديوان العرب والأمة العربية تميزت بأنها أمة شاعرة، بل نصبت أسواق للشعر في الجاهلية يتبارى فيها الشعراء ولهم حكام منهم النابغة الذبياني في عكاظ وفي غيره. فأتى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وليس بشاعر، ونفى الله عنه الشعر، لأنه لو كان شاعر لقالوا هذا القرآن هو من نسج خياله ومن شعره، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فأتى بقرآن فوق الشعر وفوق النثر، حتى أن طه حسين يقول الكلام ثلاثة أقسام، قرآن وشعر ونثر. ثم أتى القرآن يبين لنا من هم الشعراء والاستثناء من الشعراء، لأن غالب الشعر حتى نجد في مسيرة الشعراء غالبهم يغلب عليهم الهوى والعاطفة الجياشة والاندفاع. قال سبحانه: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا الآية. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر الحكمة وإن من البيان لسحرة. أتى صلى الله عليه وسلم والأمة فيها شعراء فاستقبلهم صلى الله عليه وسلم وجندهم لرسالته وقرب المنبر لحسان وقال: هجوم روح القدس يؤيدك. وقال: إن شعرك أشد على الكفار من نضح النبل، ولا زال يدافع الله عنك حسان ما دافعت عن نبيه كما قال صلى الله عليه وسلم. وسمع صلى الله عليه وسلم الشعر. وعند مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلمي أو الثقفي يقول: رديفت الرسول صلى الله عليه وسلم
ابن الشريد،
الشريد بن سويق الثقفي، لأن الشريد بن سويق الشريد اثنان سلمي وثقفي. الشريد الثقفي بن سويد يقول: رديفت الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تحفظ لأمية شعرا
وابن أبي الصلت،
ابن أبي الصلت لأنه من أهل الطائف من ثقيف من قبيلتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الإنسان يعرف القبائل صلى الله عليه وسلم. قال: نعم يا رسول. قال: أنشدي. قال: فانشدت بيت. قال: هي. قال: فزدت بيت. قال: هي. فزدت. قال: هي. فما زال يقول هي صلى الله عليه وسلم حتى أنشدته 100 بيت. قال: آمن شعره وآمن لسانه وكفر قلبه، لأن كان أمية يقول: كبر الله فالإله كبير بجدير. وكان يقول: إن ربنا سبحانه وتعالى في قصائد طويلة، حتى يقول في قصيدة: وقولا له أنت سويت هذه بلا عمد حتى استقرت كما هي. ينظم رسالة موسى إلى فرعون. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يوجه الشعر التوجيه الصحيح، ولكن في احتياطات في السيرة والسنة، وهذا هو الميزان.
نعم. الوظائف الشعر في حياة الأمة دكتور، أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفى بهذا الجانب من جوانب التعبير عن النفس جانب الشعر، وكذلك القرآن سمى سورة كاملة في سورة الشعراء. لم يكن هذا الاحتفاء بالشعر والشعراء إلا لدور مهم يكون في حياة الأمة، ما هي أهم الأدوار التي ممكن للشعر أن يؤديها في الحياة؟
أعظم دور هو دور النصرة، نصرة الإسلام والمبادئ الحقة التي يحملها المؤمنون. ولهذا طالب صلى الله عليه وسلم أن ينصر باللسان، وقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام نصروا الله بسيوف من ينصروا بألسنتهم. فقام حسان رضي الله عنه وتجرد لهذه المهمة، وابن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم. فكانت مهمة المسلم أن يدافع عن الدين، ولذلك كان مهمة حسان مجابهة أولئك، وكان يشجعه صلى الله عليه وسلم على الهجوم الأدبي عليهم والسحق. وكان يقول: اذهب إلى أبي بكر يخبرك بأنسابهم وحتى يخبره بمثالبهم، لأنه لابد نحن نهاجم أعداءنا الشعر بالشعر والفكر بالفكر والسلاح بالسلاح. ليس بصحيح أن يأتينا شاعر مثلا من أعداء الإسلام فنوجه له كاتب، أو يأتينا فيلسوف نوجه له شاعر، من نفس السلاح. فتجد مثل حسان لما قال: عدمنا خيلنا إن لم ترؤها تثير نقم عدوها كذا، قبل فتح مكة. فلما وصل صلى الله عليه وسلم مكة دخلها حتى يقول حسان: تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فأتى الخيول المسلمين تدخل، فأتى النساء المشركين تلطم الوحدة، تلطم الوحدة بخمارها الفرس. فتبسم صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحفظ الشعر صلى الله عليه وسلم، والتفت لأبي بكر قال: كيف يقول حسان تذكر ولا بيان؟ وحسان وأبو بكر كان يحفظ. قال: تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. وهي قصيدة بديعة، وهي أقوى من جيش الجرار. يقول: فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، يعني بانت الكذبة، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. شعره مؤثر في النصرة، حتى أن الحارث بن هشام أخو أبي جهل انهزم من بدر وفر ببغلة بعد ما قتل أبو جهل، فلحقه حسان بأبيات قال والله إن أبيات حسان عندي أشد عندي من الهزيمة يوم بدر، حتى يقول حسان لأن يتغزل قبل لأن معت العرب كذا، ثم يبدأ بعد ما يقلع بدأ يسخن ثم يلطمه في البيت الثالث، قال طوبى لمعترك من الآرام تشفي الضجيع ببارد بالسأم، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونه ونجى بفضل طمرة ولجام، حمله ذلك إلى أن قال أذهب أغسل شعر حسان عني، فاستشهد رضي الله عنه في اليرموك. فانظر كيف بلغة الكلمة الآسرة،
هجوت محمدا فأجبت عنه،
هذا حسن
عند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفر. أيضا دكتور في جانب آخر وهو بالإضافة وهو نوع من أنواع النصرة، وهو أحيانا وهو يعجبني من الشعر أن تكون فيه لفتات يعني فكرية أو عقلية حتى قوية، مثل قول أحمد شوقي لمن يرد على من يقول بأن الإسلام انتشر بحد السيف، قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دمي، جهل وتضليل وأحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم، لما أتى لك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعمم. حدثنا عن هذا الجانب دكتور في القضايا التي تثار أحيانا على الإسلام في جوانب تطعن في الدين نفسه. يعني
من واجب الشاعر أن يكون على موهبة، أن يسخر موهبته سواء في النصرة سواء في رد الشبهات سواء في مدح الحق الذي يحمله سواء في مثلا تشجيع المؤمنين والهاب حماسهم. الآن تجد بعض الشعراء في التاريخ الإسلامي هجومه الساحق ضد الظلم والظلمة، وتجد آخر مثل دعب الخزاعي على أن منهجه في اضطراب لكنه وجه هذا السهام، تجد آخر في مدح أهل الخير والفضل الذين هم مكانة مثل فرزدق يقول هذا الذي تعرف البطحاء علي بن حسين زين العابدين وطأته والبيت يعرفه والحلو والحرم، تجد مثلا عبد الوهاب ابن نصر المالكي العالم كان شاعرا وعالما
وقاضي
نزل عنده أبو العلاء المعري ومدحه أبو العلاء يقول إذا تكلم أحيا مالكا جدلا وينشر الملك الظليل إن شعر في قصيدة لأبو العلاء المعري أعمى القلب أعمى البصر، لكنه ارتحل عنده وكان بينهم معرفة أو شيء بصداقة، فأتى ذاك النذل أبو العلاء يقول يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، فرد علي عبد الوهاب قال كل للمعري عار أي معاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن بولد الشرع شبها شرائع الدين لا تقدح بأشعاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فكانوا يردون حتى من أهل السنة ما كان يرد على الخوارج، حتى الخارج عمرو الحطان أعوذ بالله هذا النذل المعثر يقول لقاتل علي عبد الرحمن الملجم يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فاحسبه من خير خلق عباد الله ميزانا، فرد علي شعر السنة قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما وألعنه وألعن الكلب عمران بحطانا. فهذه ردود لأن لابد السهام يرد على أهلها، وأنا أحب أن يكون عندنا شعراء ويتكون في الشعر لا يكثرون منه لكنهم يهتمون بالمضامين بقوة الذائقة الجمالية، وأرجو من شعراء لا يذهمون أشعارهم في العيون السود والقدود والكلام الذي سوف يحاسبون عليه الكلام الفوضوي أو في مدح أناس لا يستهون المدح أو في المراءة أو في المكابرة، إنما يجونه لخدمة هذا الدين العظيم.
أبيات جميلة لأحمد الصافي النجفي أيضا قالها في الرد على الملحدين وفي يعني تفنيد شبهتهم، قال هل في عقول الملحدين غباء أم في عيون الملحدين عماء، أيجوز عقلا أن عقلا مبدعا قد أبدعته طبيعة بلهاء، فإذا الطبيعة أبدعت وتصرفت قلنا الطبيعة والإله سواء، الله أحيى الكائنات بسره وبسره تتفاعل الأشياء. دكتور عايض نأخذ هذا الفاصل ثم نعود. أيها المشاهدون الكرام انتظرونا نعود إليكم بعد هذا الفاصل.
في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب.
أي أيها المشاهدون الكرام، نعود إليكم من جديد لنواصل الحديث في برنامجكم موازين، ومعنا الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك دكتور عايض. من أفضل الشعر هو ما يمدح به الله سبحانه وتعالى. حدثنا عن هذا الغرض من الأغراض النبيلة والشريفة من أغراض الشعر.
أحسنت. الله سبحانه وتعالى مدح نفسه في كتابه لأنه يستاهل المدح جل في علاه، ويحب سبحانه وتعالى المدح كما صحيح مسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. وعند الإمام أحمد في المسند أن رجل من سواد بن قارب وقيل غيره قال: أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام قلت إني نظمت قصيدة أمدح بها ربي، قال: أما إن ربك يحب المدح، ولذلك مدح نفسه. فكان هذا من أعظم شيء يمدح به الباري جل في علاه. وهذا فن الشعراء لقلة فقه في الدين، يعني ضعفوا فيه. والعجيب أنهم ذهبوا يمدحون كل البشر، حتى البالغ بهم يمدح ما في الحارة من العمدة ومن حارس المرمى، وحتى يمدح الرجل البسيط والرجل الرذل والذي لا يستاهل والغني والفقير والبخيل والجواد. وعلم أنه ذم الغلو في مدح البشر وطلب المدح الباري سبحانه وتعالى. أرجو أن توجه مدرسة الإبداع والشعر المدح الباري سبحانه وتعالى، صاحب الآيات البينات، صاحب الخلق العجيب، صاحب القدرة والقوة، المعز المذل، ألقى الواحد القهار، ملك الملوك، ألا يجد الشعراء في هذا الفضاء الرحب البهيج وفي هذا المهرجان الحافل من خلق الله عز وجل وإبداعه، ألا يجدون في أحرف القدرة التي تخطط بها الكون وفي يعني كلمات الصمدانية الذين يرونها أمامهم في الشمس الساطعة، في النجوم اللامعة، في الجدول والغدير، في الماء النمير، في الزهرة، في الوردة، في التل، في الجبل، لا يجدون في إبداع وإيحاء يردونه الباري سبحانه وتعالى. ما لهؤلاء الشعراء يتخصصون في مدح بشر، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وينامون ويعطسون ويتثاءبون وفقراء ومرضى وسوف يحاسبون ويدسون في التراب. أرجو أن يوجه هذا الشعر المدح الباري سبحانه وتعالى، حتى يقول أحد الشعراء الألوسي العراقي، يقول: إليك وإلا لا تشد الركائب، يمدح الباري، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.
سبحانه.
وهذا أجمل ما يقال في الباب.
بعض النقاد الأدبيين مثل زكي مبارك يرى بأن بعد النبي صلى الله عليه وسلم نشأ فن جديد، وهو فن المدائح النبوية، مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غرض جديد من أغراض الشعر لم تعرفه العرب. وقال حتى أن مدائح النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة عن المدائح قبل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن هذا الجانب.
أنا أريد أن أتكلم فيه لأن في تحفظ في هذه المسألة، مع أني من ضمن من شارك يعني من إخواني زملائي بقصيدة في مدح صلى الله عليه وسلم، ورأيت أنا دوين كتبت في هذا، لكن لابد من الميزان الشرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح ربه ويريد المدح أن يكون لله ولجلاله، وإذا مدح صلى الله عليه وسلم فلا يريد الإطراء صلى الله عليه وسلم. ولما أتى وفد عامر بن صعصع قالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وسيدنا ابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجنكم الشيطان. أرجو أن يقتصد قبل هذا أن الشاعر يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ويوجب على الإنسان يتبعه في تعاليمه وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته ونصر شريعته ونصرها في الناس. لكن أما القصائد هذه التي يكثر منها ويبالغ فيها فأنا ضد ذلك، حتى أن الوصيلة هو من أجمل من حيث السبق ومن حيث الإشراق الديباج، وجدت لها قبول وانتشار، لكنه غلا فيها كما تعرف. وإلا إلى الآن لم أرى قصيدة سمت إلى هذا المستوى إلا قصيدة بعدها للبردوني عبد الله المعاصر في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الوصيلة شوف حتى المطلع والاستهلال، يقول: أمن تذكري جراء بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من أظمي، فما لعينيك إن قلت اكف فهمتا، وما لقلبك إن قلت استفقهمي. وعرض شوقي، لكن هيهات تبقى قصيدة البوصيري، لكن غلا فيها: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي، إن لم تكن في قيام يأخذ بيدي فضل وإلا فقولي زفة القدم. هذا لا يجوز، هذا ضلال، وهذا انحراف عن منهج التوحيد. لكن تبقى الإشراق الديباج والمعنى، هذا شيء آخر. فقصدي أن يقتصد في هذا، وقصدي أن يذكر سنته صلى الله عليه وسلم، شريعته مدح منهجه، لأني أخشى أن بعض الناس يبقى في المدح حتى يهيم في أشياء ويصل في مسألة الغلو. كان بعضهم الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشافي، يقول نظرة إليك تشافينا، وأن نعرض عليك أحوالنا، وأنك يا رسول الله قد هزمنا. حتى يقول شوقي لما ودع الخديوي من مصر، والخديوي يذهب يحج ويذهب المدينة يسلم على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا زرت، أبيات مؤثرة، لكن إذا زرت يا مولاي قبر محمد صلى الله عليه وسلم وقبلت تلك الأسطر العطرات وفاضت من العين الدموع مهابة لرافع دين الله في الفلوات، فقل يا رسول الله يا خير منقذ أبث كما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بال في حالك الظلمات.
أنت لك قصيدة دكتور في منتحى النبي صلى الله عليه وسلم، جودنا أن نسمع أبيات منها.
أنا قلت على بحر طبعا وقافية البوصيري ميمية وأحمد شوقي، قلت أنصت لميمية، هذا الحين أهدد الشعراء، أنصت لميمية جاءتك من أمم مدادها من معاني نون والقلم، سالت صبابة صب في محبتكم فيضا تدفق مثل هاط العمم، أثني على من أنا قلت في ظن مدح القصيد طبعا يزري بنابغة النعمان رونقها ومن زهير وماذا قال في هرمي، إلى أن قلت فيها ما زار سوق عكاظ مثل طلعات هامت قلوب بها مروعة النغم، أثني على من أتدري من أبجله، أما علمت من أهديت كلمي، في أصدق الناس لفظا غير متهم، وأثبت الناس قلبا غير منتقم، عقود نصرك في بدر وفي أحد وعدلنا فيك لا في هيئة الأمم، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلاشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. عليه الصلاة والسلام.
صح لسانك دكتور. هناك محذورات في الشعر يعني، ومن هذه المحذورات ما يذكر في وصف النساء أو وصف المفاتن، وهو من أكثر أغراض الشعر الآن يستعمل. لكن في نفس الوقت يعني من أول قصيدة قيلت أو أشهر قصيدة قيلت من النبي صلى الله عليه وسلم هي قصيدة كعب بن زهير، فأنت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفت مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا غضيض الطرف مكحول، واستمر في أبيات عديدة في بدايتها يصف فقط محبوبته أو يصف فيها سعاد. وكان أيضا حسان بن ثابت أيضا كان يستعمل مثل هذا الأسلوب. فما هو الميزان في التعامل مع هذا الغرض بالذات من أغراض الشعر وهو أكثره الآن؟
العلماء بيّنوا الميزان في ذلك، قالوا إذا لم تكن امرأة محددة يتشبب ويتغزل فيها ويفضحها وأسرتها أمام العالم، أيضا يعني يكون على العموم لا يكون على الخصوص، ثانيا ألا يغل بحيث أنه يظهر شيء ستره الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن الجمال بعفاف وبذكاء وبستر، لأن بعض الناس مثل ابن الحجاج شاعر له ديوان أساء كل الإساء، أبو نواس له ديوان محبط ومؤسف وفيه من أعوذ بالله ما يقزز النفس، وفيه من الهبوط والسخف والمجون المحرم. فأما مثل هذا الشاعر الذي الحسان سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى أن في شاعر قيس بن الخطيم كان شاعر جاهلي وأنشدت قصيدته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الروايات، لأنه كان بطل فكان من الأوس، فيقول أكما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الخزرج كما يقول، قال أحد من الخزرج والله يا رسول الله إن هم يتقاتلون في الجاهلية، إن أتيناه في بيته اقتحمنا بيته فخرج علينا في ثياب النوم في غلالة بسيفه مجردا فقتل منا سبعة، وهما هم مستعد، وكان مثل الأسد الهصور، فأتى يصف المشهد ويقول تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، إلى أن يقول وقاتلهم يوم الحديقة ذاك الليل، خرجوا في الحديقة وقاتلهم يوم الحديقة سابقا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي في آخر ما قال. فقصدي أن هذا السنسيب العفيف والغزل الظاهري الذي يصف يعني الحب والهدف هذا موجود، حتى أنك تجد كثير من العلماء استخدموا هذا الألفاظ في الشعر، حتى أنه تجد ابن الجوزي أعظم هو مدرسة الوعظ، ابن الجوزي وظف هذه الكلمة مثلا يقال في لا إله إلا الله قال فإذا سمعت رجل ينشد لا إله الله وقد تنهد قلبه فإن أحد يقول ودع عند عذ نحن بالخيف منا فهيج أشواق الفؤاد وما ندري دعا باسم ليلة غيرها فكأنما طار بليلة طارا كان في صدري. وفي روضة المحبين ونزهة المشتاقين يقول ابن القيم أن تقي الدين بن شكيب ذهب وراء ابن تيمية، وابن تيمية سلى فجأة من المسجد إلى الصحراء في دمشق، فلما صار في الصحراء رفع طرفه يهلل وبكى ثم قال: وأخرج من بين البيوت لعلني يحدث عنك نسب السر الخالية. وهذا البيت هو مجنون ليلى في محبوبته، يقول: وإني لأستغشي وما بغشوة لعل خيال منك يرقى خيالية، وأخرج من بين البيوت لعلني يحدث عنك نسب السر الخالية. فهذا استخدم يعني بتنظير علمي وبمنهجية.
دكتور، الآن نشاهد المسابقات الشعر التي تحدث ويحدث فيها أحيانا تهييج لبعض النعرات أو ذكر الماضي أو يعني الإثارة إلى غيره، حبذا لو بدقيقة لأن الوقت شارف على انتهاء.
هذا من أخطر الأسئلة، وبالمناسبة أقول إن عندنا قنوات فضائية الآن أرجو أن تراجع نفسها وأن يتوب أصحابها، تؤجج النعرات القبلية والعصبية الجاهلية، فيأتي الشاعر يمدح قبيلته ويفردها بمدح وبأوصافه يعرض بالقبائل الأخرى مثل أنها منتصرة وأن تضد الضديد، مع العلم الضديد ليس إسرائيل، فلم تقاتل هذه القبائل إسرائيل ولم تحرر القدس ولم تحضر بدر ولا أحد ولا حنين، إنما قصده في القبائل في فترة الجاهلية، فترة أعوذ بالله تشتت القبائل قبل الوحدة وقبل اجتماع المؤمنين وقبل الأخوة الإسلامية. أرجو ألا نترك لهؤلاء الجهلة أن يثيروا النعرات القبلية ويقطعوا الأواصر المحبة والألفة بين أبناء المجتمع الواحد.
الله يبارك فيك دكتور، انتهينا من هذه الحلقة. أيها المشاهدون الكرام، نشكر دكتور عايض القرني على ما تفضل به، والشكر لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.